نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، كتاب الحج من الجامع الصحيح لامام مسلم رحمه الله، وفي الباب 76 قال: باب ما يقول اذا قفل من سفر الحج وغيره. ما يقول يعني من الدعاء اذا قفل، يعني اذا رجع من سفر الحج او من غيره من السفر كذلك. دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال الامام مسلم: حدثنا وكر بن ابي شيبه، حدثنا ابو اسامه، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وحدثنا عبيد الله بن سعيد واللفظ له، حدثنا يحيى هو القطان عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قفل من الجيوش او السرايا او الحج او العمره، اذا اوفى على ثنيه او فدفد، كبر ثلاثا ثم قال: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله اذا قفل، يعني اذا رجع، قفول والرجوع، من الجيوش. الجيش معروف هو ان يكون مجموعه من السرايا تخرج جميعها، لا يسمى جيش الا اذا كان يعني مقسم الى 5 اقسام: مقدمه في الاول، وساقه في الاخير، وقلب، وميمنه، وميسره، يسمونه الخميس لأنه هذه 5 أركان في الجيش. أما إذا كانت فقط، طبعا يكون هذا مهمة الجيش أكثر من مهمة، يعني يكون القتال مهمة أساسية، وقد يكون كذلك الاستطلاع أو الذهاب إلى أرض العدو والوقوف بها، تخويف أعداء وهكذا. أما السرية فالقطعة الصغيرة من الجيش تكون هذه السرية. فكان رسول الله إذا قفل من الجيوش، اللي هو الجيش الذي يخرج للقتال، أو السرايا، مجموعات صغيرة تكون قطعة من الجيش تسمى سرايا لأنها تسري في الليل، غالبا ما تكون في النهار وتسري في الليل، هذه غالب فعلها، سميها سرية. أو الحج، يعني من سفر الحج، أو العمرة كذلك، يعني من أي سفر يسافره من هذه الأسفار، وكل هذه أسفار طاعة. هذه أسفار الطاعة، إما في الجهاد وإما في الحج والعمر. يعني يقول: كان النبي وكان تفيد استمرار فعله هذا صلوات الله وسلامه عليه إذا أوفى على ثنية أو فدفد. الثنية تكون حدوة الجبل، والفدفد تكون أرض مرتفعة يعني عن بقية الأرض. كبر ثلاث، يعني إذا أشرف على مكان مشرف عال فيقوم يكبر 3 صلوات وسلم، يعني يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال ذاكرا لله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا أعظم ذكر، أعظم ذكر لا إله إلا الله، وموصوف الرب جل وعلا بأنه لا شريك له، لا في الملك ولا في التدبير ولا في حقوق وحدانية سبحانه وتعالى. له الملك كله، كل ما سوى الله ملك لله، وله الحمد كله، الثناء عليه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، الحمد كله بالألف واللام الاستغراقية، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، فهو قادم على كل شيء. ثم يقول بعد هذا الذكر النبي يقول: آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. هذا وصف لحال النبي وأصحابه، وهو في ذات الوقت إعلان الطاعة للرب تبارك وتعالى. آيبون يعني راجعون من سفرنا، تائبون إلى الله تبارك وتعالى، والجمع بين الرجوع إلى المكان وبين التوبة كله بمعنى الرجوع، لأن التوبة رجوع إلى الله تبارك وتعالى من المعاصي والذنوب. والسفر هنا آيبون يعني راجعون من سفرنا إلى منازلنا وبيوتنا. آيبون يعني إلى المنازل، تائبون يعني راجعون إلى الله تبارك وتعالى من كل الخطايا والذنوب، عابدون لله ساجدون لربنا حامدون. وتقديم ربنا يعني لا، حمدنا كله لله سبحانه وتعالى. صدق الله وعده، هذا إخبار وذكر الله تبارك وتعالى بأن الله صدق وعده، أي بأن يمكن دينه وأن ينصر رسوله، فصدق الله وعده سبحانه وتعالى لرسوله ولعباده المؤمنين، ونصر عبده أي محمدا صلى الله عليه وسلم، وهزم الأحزاب. وحدة الأحزاب هي يعني الكفار من كل الأجناس الذين اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، وقد كانوا من اليهود ومن العرب المشركين قريش ومن غطفان وممن تبعهم من تميم. تحزبت الأحزاب يعني على النبي صلى الله عليه وسلم لاستئصال الإسلام في المدينة، وهزم الله تبارك وتعالى وحده دون قتال من المؤمنين، كما قال جل وعلا: وكفى الله المؤمنين القتال، يعني قاتل الله عنهم، وقاتل عنهم بملائكته سبحانه وتعالى وبالريح التي أرسلها عليهم، يعني أزعجتهم كل الإزعاج وجعلتهم لا يستقرون ويفرون. فهذا من ذكر الله تبارك وتعالى من حمد الله والثناء عليه أنه صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، أي أن النبي كان يقول بهذا صلوات الله بهذا الذكر عندما يكون راجعا في كل ما يعلو شرف، يعني أي مكان يعلو فيه ثنية أو فدفد أرض عالي يدعو النبي بهذا الدعاء صلوات الله وسلامه عليه. قال مسلم: حدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل عن ابن علي عن أيوب، وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا معن عن مالك، وحدثنا ابن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، أخبرنا الضحاك كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا حديث أيوب فإن فيه التكبير مرتين، يعني يقول الله أكبر الله أكبر، وفي هذه الرواية حديث يحيى أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثة. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن علي عن يحيى بن أبي إسحاق قال أنس بن مالك: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو طلحة وصفية رديفته على ناقته، حتى إذا كنا بظهر المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. هذا وصف من أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بذكر النبي عندما كان آيبا من غزوة خيبر. يقول أنس: أقبلنا مع النبي، وهذا الإقبال هو أقبلوا إلى المدينة يعني راجعين من غزوة خيبر، وكانت السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أنا وأبو طلحة، أبو طلحة هو زوج أم أنس، وصفية رديفته على ذي، صفية بنت حيي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خيبر، كانت من السبي من سيب خيبر، ثم اصطفاها النبي لنفسه وتزوجها واعتقها وجعل عفها صداقها رضي الله تعالى عنها. فكانت رديفته يعني تركب خلفه على بعيره صلى الله عليه وسلم على ناقته، حتى اذا كنا بظهر المدينة، يعني قريب المدينة، خلاص ظهر المدينة اللي هو خارجها قبله من دوحز. فقال النبي: آيبون، يعني ذكر النبي ربه، قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. يقول أنس: فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة، لم يزل النبي يذكر هذا الذكر حتى دخل النبي المدينة صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا دليل كذلك أنه في السفر على المكان العالي حديث ابن عمر، وكذلك إذا اقترب من المكان يقوله، يعني كذلك في السهل، فإن هذا المكان يعني سهل، فكان النبي يقوله حتى دخل المدينة صلوات الله وسلامه عليه. الباب 77، باب التعريف بذي الحليفة والصلاة فيها إذا صدر من الحج والعمرة. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. أولا، قول الإمام النووي: باب التعريف بذي الحليفة. التعريف هو النوم ليلة، من أقام بالمكان ليلا يسمى عرس بالمقام، عرس به يعني أنه بات فيه ليلته، ثم أصبح هذا مغلب على كل مبيت، فيقال العروس، العروس يقال الرجل المرأة، العروس الذي يعني قد عرس يعني بات ليلته. باب التعريف بذي الحليفة، وذي الحليفة اللي هي المكان المعروف الآن والذي قد يسمونه الناس الآن أبار علي، وهو في ظهر خارج المدينة لجهة مكة، والصلاة بها إذا صدر من الحج والعمرة. صدر رجع من الحج، كان النبي ينزل في هذا المكان الوادي ويبيت فيه صلوات الله والسلام عليه. حديث عبد الله بن عمر ان رسول الله اناخ بالبطحاء، المكان هذا يسمى البطحاء، وذلك انه يعني تعلوه الاحجار مفتتة صغيرة فيسمى البطحاء، التي بذي الحليفة فصلى بها اي رجوعه، وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك، كان يفعل ذلك اذا رجع من العمرة او رجع من الحج على طول يبيت يعني وينزل بهذا المكان. وحدثني محمد بن رفح بن المهاجر المصري اخبرنا الليث، وحدثنا قتيبة واللفظ له، قال حدثنا ليث عن نافع قال كان ابن عمر ينيخ بالبطحاء التي بذي الحليفة، التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينيخ بها ويصلي بها، ومعنى ينيخ بها يعني نوخ الإبل، يعني يجعلها تبرك وتمكث في المكان. وحدثنا محمد بن إسحاق بن سيبي حدثني أنس يعني أبا ضمرة عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صدر من الحج والعمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان ينيخ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن عباد حدثنا حاتم وهو ابن اسماعيل عن موسى وابن عقبة عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي في معرسه بذي الحليفة فقيل له إنك ببطحاء مبارك. قول سالم عن ابن عمر أن رسول الله أتي في معرسه، أتي يعني جاءه آت من الله تبارك وتعالى وهو جبريل، نزل على النبي في هذا المكان الذي كان النبي معرس فيه يعني نائم فيه بذي الحليفة، فقيل له إنك ببطحاء مباركة، إنك في هذا المكان أرض بطحاء مباركة، باركها الله تبارك وتعالى، والبركة تكون بالخير والنماء وما فيها من يعني المكان المحبب إلى الله تبارك وتعالى، و ما يعني اقترن بهذا الامر من العبادة، فان النبي قد جعله بدءا لإحرام الاحرام بالحج والعمرة. انك ببطحاء مبارك. وحدثنا محمد بن بكر بن ريان وسريج بن يونس واللفظ لسريج قال حدثنا اسماعيل بن جعفر اخبرني موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي فقيل إنك ببطحاء مبارك. قال موسى وقد أناخ بنا سالم بالمناخ من المسجد الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي بطن الوادي بينه وبين القبلة وسطا من ذلك. هذا وسط للمكان، وهذا المكان الآن يعني معروف وفيه مسجد يعني ذي الحليفة الذي يعني من عنده أحرم النبي صلوات الله وسلامه عليه. فيستحب لمن جاء راجع إلى المدينة أن يبيت في هذا المكان وأن ينزل يعني نزولا في هذا المكان، طبعا المبيت فيه أفضل، ولكن إذا نزل ليصلي فيه صلاة ونحو ذلك يكون هذا أفضل. وكان عبد الله بن عمر وبعده سالم كانوا يتحرون هذا، فإذا جاءوا إلى المدينة وهم راجعون من الحج والعمرة يعرف في هذا المكان ينزل فيه وينام فيه. الباب 78 باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف البيت عريان وريان يوم الحج الأكبر. حدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن حمير بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بيت عريان. قال ابن شهاب فكان حميد بن عبد الرحمن يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى. أولا قول الإمام النووي باب لا يحج البيت مشرك، هذا طبعا كان أمر من الله تبارك وتعالى والنبي أرسل به دعاء طبعا امر من الله. قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام من هذا وان خفتم عائله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ان الله عليم حكيم. فالنبي امر لما فرض الحج كان في السنه التاسعه لم يحج النبي في هذه السنه نظرا لاختلاط الحج كان المشركون ما زال يحج البيت فارسل النبي ابو بكر رضي الله تعالى عنه اميرا على الحج وامره ان يؤذن في الناس الا يحج بعد العام المشرك هذه اخر سنه يحج فيها مشركون ولا ياتي مشرك بعد ذلك الى البيت هذا في السنه التاسعه ولا يطوف بالبيت عريان وذلك ان المشركين كانوا يطوفون بالبيت عرايا تدينا منهم دين منهم انه يقولون انه لا يحل يعني لمن عصى الله في طوف ان يطوف به عند بيته فلذلك يقول له خلاص ارمي الثياب اللي انت عصيت فيها الله تبارك وتعالى به وطوف عريان في البيت هذا طبعا مما سوف لهم الشياطين فكانوا يطوفون عرايا رجالا ونساء حول البيت فأمروا يعني جاء الأمر طبعا الإلهي بأن قالوا أن لا يطوف البيت عريان لا السنة هذه طبعا السنة التاسعة ولا ما بعدها فأبو هريرة يقول أنا بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله اللي جعل الرسول عليها جعل أبو بكر أمير على الحج في هذه السنة هي السنة التاسعة فأبو هريرة كان من ضمن الناس اللي بعثهم بكر قالوا تروح يعني أرسل الناس هنا وناس هنا وناس هنا يذهبون إلى عموم الناس الذين في الحج ويعلنونهم هذا إعلان من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خلاص ألا يأتي مشرك بعد هذه السنة ليحج البيت ولا يطوف بالبيت عريان فأبو هريرة كان واحد من هؤلاء الذين ينادون في الناس قال أبو هريرة بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله قبل حجة الوداع قبل حجة الوداع حجة الوداع السنة العاشرة هذه كانت السنة التاسعة في رهط يعني في جماعة يؤذنون في الناس يوم النحر يعني اختاروا ظهر وقت الجماعة وكل واحد أرسلوا في فج من فجاج يعني منى وعرفة ليؤذنوا في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان قال ابن شهاب فكان حمير بن عبد الرحمن يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر وكان قال يؤذنون في الناس يوم النحر يوم النحر اللي هو يوم العاشر هذا يوم العاشر الذي ينحر الناس فيه وضحياتهم وهذا يوم العاشر من ذي الحجة اللي هو يوم المعروف يوم العيد فهذا اليوم فطبعا الله تبارك وتعالى قالوا أذان من الله ورسوله الناس يوم الحج الأكبر فيوم الحج الأكبر أي يوم هو هل يوم عرفة ولا يوم النحر فبعضهم يقول يوم عرفة يوم الحج الأكبر وبعضهم يقول يوم النحر ويوم الحج الأكبر وهذا الحديث دليل على أن يعني يوم النحر هو يوم الحج الأكبر لأن أبو هريرة يقول بعثني أبو بكر في يوم النحر نفعل هذا قال يوم النحر يعني اذهبوا وافعلوا هذا وهذا تطبيق لقول الله تبارك وتعالى وأذان من الله أذان إعلام من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر اليوم الذي يجتمع فيه كل ما أحد يغيب به يوم الحج الأكبر فإذا يوم الحج الأكبر هو يوم النحر الباب 79 باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة قال مسلم حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت يونس بن يوسف يقول عن ابن المسيب قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء حديث عظيم حديث أم عائشة تقول إن النبي قال ما من يوم يعني لا يوجد أي يوم هذا لتأكيد النفي ما في ولا يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة يعني يوم عرفة هو أكثر يوم في العام الله يعتق يعني ناس من عبيده من النار ومعنى يعتقه يعني يكتب له في هذا اليوم براءة من النار فيقال فلان لا يدخل النار فأكثر يوم يكون فيه أعداد من عباد الله تبارك وتعالى قد كتب الله نجاتهم من النار يوم عرفة طبعا لمن يكونون في عرفة ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعني الرب جل وعلا لا يدنو، ثم يباهي به ملائكة يعني لا يدنو من عباده سبحانه وتعالى. هذا صفة لا يقابل ذات الله تبارك وتعالى، نعرف كيفيتها. فيقول الله للملائكة ما أراد هؤلاء، يعني هؤلاء الذين أتوا إلى هذا المكان في عرفة وهم شوز وغبر وضاحين، ما الذي يريدونه؟ فطبعا الملائكة يعني يخبرون، طبعا هذا إقرار، الله لا يسألهم سؤال، هنا سؤال يعني استفهام، الله يعلم بهم سبحانه وتعالى، ولكن ليقر الله تبارك وتعالى لهم ما الجائزة التي أعطاهم إياها وبيان هذا الملائكة. تقول رب هذول يعني جاءهم يدعونك واستغفرونك وآتين إليك يكتبون جنتك يخافون من نارك، فالله يخبرهم بأنه قد أقر ذلك سبحانه وتعالى وأنه قد أعطاهم سؤلهم جل وعلا، ويقال لهم انفروا مغفورا لكم، يعني قد غفر الله تبارك وتعالى. فيقول لهم ما أرد هؤلاء، ثم يقر الله تبارك وتعالى كرامته لهم جل وعلا. هذا فضل يعني الحاج وفضل يوم عرفة بالذات، أنه أكثر يوم يعتق الله تبارك وتعالى فيه من النار ممن يكونون في هذا الموقف العظيم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة للعمرة كفرت لما بينها، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العمرة إلى العمرة، إذا اعتمر مثلا في شهر أو في سنة ثم اعتمر بعدها في سنة أو في شهر آخر من هذه السنة، فالفترة ما بين العمرتين يغفر الله تبارك وتعالى لصاحبها ما فعل من السيئات. فمداومة الطاعات، مداومة الطاعات يغفر الله تبارك وتعالى ما بين هذا وبين يعني ما بين هذه الطاعات من السيئات. فالعمرة إلى العمرة، وكذلك الصلاة إلى الصلاة، رمضان إلى رمضان، ثم خلينا في رمضان إلى رمضان، الصلاة إلى الصلاة، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها، واجتنبة الكبائر، الإنسان اجتنب الكبائر ووالى بين الطاعات، فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ما بين هذه الطاعات. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور حج معروف، المبرور من البر. قيل الحج المبرور لا يكون الحج مبرور إلا إذا أدي على وفق السنة، يعني كما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، كما شرعه الله، لأن النبي قال: خذوا عني مناسككم. قيل المبرور هو الذي لم يفسق فيه، لم يرفث ولم يفسق فيه، يعني صاحبه، لقول النبي: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع فيه من ولدته. والرفث هو إتيان النساء، أو كل نكاح ومقدماته، فكل إذا ترك هذا ولم يفسق. الفسق قد يطلق على كل معصية لله فسق، وكذلك قد يطلق الفسق على الخروج عن أحكام الإحرام متعمد. إذا تعمد الخروج عن أحكام الإحرام فسق عن عمل الحج، يعني خرج عنها بالعمد، كأن يخرج عن إحرامه، كأن يفعل ما حرمه الله تبارك وتعالى هذا الإحرام، حرم عليه مثلا كتابة عقد، شهود على عقد النكاح، خطبة امرأة في هذا الوقت، حرم عليه الطيب، حرم عليه حلق شعره، لبس المخيط، فيصير كل هذه المحظورات فسق من هذا الباب، فسق عن أعمال الحج. فلم يرفث ولم يفسق، قيل لم يفسق يعني لم يذنب من الذنوب، ولم يفسق كذلك يخرج عن أحكام يعني الإحرام، رجعك يوم ولدت أمه، هذا الحج المبرور. وقيل الحج المبرور كذلك ما زاد يعني خير صاحبه فيه من الكلمة الطيبة والصدقة والإنفاق و يعني الحلم والكرم، كما قال تبارك وتعالى الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعله من خير يعلمه الله. فهذه اداب الحج، لا رفث لا فسوق لا جدال، ثم بعد ذلك عمل الخير، وما تفعله من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فهذه كلها إذا احتفت هذه الأشياء، يعني جاءت هذه الشرقان بهذه الأركان الحج وقام بشرائطه على هذا النحو بآدابه، هذا أصبح هو الحج المبرور. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، يعني ما له جزاء دون الجنة، مش حسنات أو شيء أقل من الجنة، لا، الجنة جزاء، والجنة أعظم جزاء، هذا أعظم جزاء. فهذا يعني هذه كرامة عظيمة جدا رتبها الله تبارك وتعالى على يعني هذه العباد العظيمة الحج. قال مسلم: حدثنا سعيد بن منصور وأبوكر بن أبي شيبة وعمرو بن ناصر وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة وحدثني محمد بن عبد الملك الأموي حدثنا عبد العزيز بن مختار عن سهيل وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله وحدثنا أبو كريب وحدثنا وكية وحدثنا محمد المثنى حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان، كل هؤلاء عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك. وحدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. من أتى هذا البيت يعني حاجا، فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. والإنسان عندما ترده أمه تقول لا معصية عليه، تشبه أنه رجوعه إلى بيته بأنه يعني رجوعه إلى بيته مغفورا ذنبه وليس عليه ذنب، كمثل من يولد ليومه لسه مولود وليس في صحيفته اي شيء من الزمن، يعني كان صحيفته بيضاء ما فيها بر. فهذا فضل عظيم. سنكتفي إن شاء الله بهذا لأن الباب الآتي طويل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. الحمد لله رب العالمين.